بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف إن شاء الله تعالى اليوم درسنا في كتاب النكاح، وكنا قد وصلنا فيه إلى باب شروط النكاح، وذكرنا أن شروط النكاح خمسة شروط. الشرط الأول تعيين الزوجين، والشرط الثاني التراضي، والشرط الثالث الولي، والشرط الرابع الشهادة، وأما الشرط الأخير والخامس هو خلو الزوجين من الموانع. وتدارسنا معا الشروط الثلاثة الأولى، تعيين الزوجين والتراضي والولي، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع الشرط الرابع وهو الشهادة على النكاح، وهو الشهادة على النكاح. وذكرنا أن هذه الشروط، معنى قولنا شروط تعني شروط صحة، نعني بها شروط الصحة. والشهادة شرط من شروط صحة النكاح عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم لم يشترط الشهادة على النكاح، يعني ذهب إلى أنه لا تشترط الشهادة على النكاح، وإنما اشترط لذلك الإعلان. يبقى أخواني، الشرط الرابع وهو شرط عند الجمهور هو أن يشهد العبد المسلم على نكاح نفسه بشاهدي عدل، وهذا الشرط قد نفاه بعض أهل العلم فقالوا لا تشترط الشهادة، لكن المشترط هو الإعلان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط الشهادة والإعلان معا. كم مذهب الآن يا إخواني؟ ثلاثة. المذهب الأول يشترط الشهادة، المذهب الثاني يشترط الإعلان، المذهب الثالث يشترط الشهادة أو الإعلان معا، والمذهب الأخير يشترط أحدهما، يعني إما الشهادة وإما الإعلان. وأما الذي اشترط الشهادة فاحتج على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أين موضع الشاهد من الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح، كلمة لا نكاح، هذا النفي يا إخواني عند أهل العلم يتوجه إلى ثلاثة أمور تأتي عندهم على الترتيب. الأول يتوجه إلى الذات، الثاني يتوجه إلى الصحة، الثالث يتوجه إلى الكمال، وهي على الترتيب عنده. هناك ماذا الكلام؟ مثلا نقول لا رجل في الدار، الأصل يكون الدار إيه؟ خالية من الرجال، ورح يقني؟ يبقى هنا النفس توجه إلى الذات، توجه إلى إخواني إلى الذات. طيب لو فرضنا إن إحنا وجدنا رجل في الدار، ذكر في الدار، هنتوجه إلى صحة تسميته رجلا، هو ذكر لكنه طفل فلا صح أن نطلق عليه رجل. يبقى الآن النفي ليس لذات ولكنه يا إخواني لصحة إطلاق. طفل ابن 10 سنوات لم يبلغ مبلغ الرجال، فقل لا رجل في الدار ووجدت هذا الذكر في الدار، معناها إيه؟ لا يصح إطلاق كلمة ذكر رجل عليه. طب وجد رجل في البيت لكنه لا يتصف بصفات الرجولة كالغيرة على العرض والنفقة، ها؟ يبقى النفي هنا توجه لإيه إخواني؟ للكمال. يبقى عندي الآن توجه النفي يكون للذات ثم للصحة ثم للكمال. النبي يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هنفترض الآن أن النكاح تم فعلا في إجاب وفي قبول وفي ولي، الذات موجودة ولا لا؟ ذات النكاح موجودة، يبقى يتوجه بعدها إلى إيه إخواني؟ إلى الصحة، يتوجه إلى الصحة، فنقول لا نكاح صحيح. يبقى المقدر هنا يكون إيه؟ كلمة صحيح. يبقى لا نكاح صحيح إلا بشاهدي عدل، ورح كده يا إخواني. طيب واحتجوا أيضا بقول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ها؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب أين موضع الشاهد؟ وأشهدوا ذوي عدل، لكن من أين أتينا بهذا؟ يقول المعنى هنا فإذا بلغن أجلهن، يعني المطلقات، المطلقة الرجعية إذا بلغت الأجل، قبل أن تبلغ هذا الأجل أردت أن ترجع هذه المرأة لعصمتك، فماذا تفعل؟ أشهد ذوي عدل. تشيرهم عليه يا إخواني على الرجعة، تقول طلقت فلانة وأرجعتها، خلاص كده يا إخواني؟ طيب والرجعة الآن أليست إمساكا لنكاح؟ بلى، هي إمساك لنكاح، لكن نكاح سابق. فإذا كان الآن الإشهاد على نكاح قائم أصلا وإرجاع، فمن باب أولى الإشهاد على إيه؟ على عقد زواج. لكن الاحتجاج بهذه الآية على هذه الصورة فيه إشكالية. لو أن رجلا طلق امرأة وفي فترة العدة راجع دون إشهاد، يصح الرجعة ولا لا تصح؟ تصح. فأواشهدوا ذوي عدل منكم، هنا شرط في إخواني في كمال ولا في صحة؟ في الكمال. يبقى إذن الدليل على اشتراط شاهدي عدل في النكاح يكون إيه إخواني؟ الحديث وليس الآية. لكن الآية قد تكون مكملة لكن لا تقوم بإيه؟ بذاتها. الذي اشترط الإعلان ولم يشترط النكاح احتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعلان النكاح حتى أمرنا عليه أن نضرب بالدف. طب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت بتكسير المزامير، وقال لا يستحلن قوم من أمتي الحرى والحرير والخمرة والمعازف. طب لماذا استثنى الدف وجعله في النكاح حتى يكون أبلغ فين؟ في الإعلان، حتى يكون أبلغ في الإعلان. فإذا ضرب الدف تجمع الناس وعرفوا أن فلانا تزوج من فلان. طب يا أخواني الإعلان أبلغ ولا الإشهاد؟ الإعلان أبلغ من الإشهاد، الإعلان أبلغ من الإشهاد. ولذلك حتى من قال بالإشهاد قالوا إن تواصوا على كتمان النكاح فسد عنده. حتى من قال بالإشهاد قال يعلن بشاهدي عدل يعتبروا إعلان بشرط عدم التواصي على الإيه؟ على كتمان النكاح. بعض أهل العلم يا أخواني جمع بين الأمرين، قال هذا فيه نص وهذا فيه نص، فيكون الإشهاد والإعلان كلاهما شرط لصحة النكاح. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا تم الإشهاد أو الإعلان كفى، يعني يشترط فيها إما الإشهاد وإما الإعلان، أيهما قام قام النكاح. طيب هذا فقها. طيب الآن يا أخواني المعمول به إيه؟ الإشهاد. فلو قمنا بالإعلان دون توثيق أو إشهاد وارتفع الأمر للقضاء هيحكموا بإيه؟ بعدم الصحة، هيحكم بعدم الصحة. ولذلك نقول يشهد ويوثق. والعقود العرفية يا إخواني هذه خدعة، خدعة أولا من ناحية المسمى، ثانيا من ناحية القضاء. يعني بيروح يكتب ورقة ويكون عقد عرفي. العقد العرفي يا إخواني الزواج العرفي ما تعارف عليه الناس، الزواج العرفي ما تعارف عليه الناس، لأن كلمة عرف جاءت من إيه؟ من تعارف الناس. فزواجي وزواجك وزواج أخي وأختي هي هذا الزواج الإخواني العرفي. لكن الزواج الذي يتم في السر بورقة هذا زواج إخواني نسميه سرا، هذا زواج سر. هذا زواج السر هذا قد يكون ينتقص بعض الشروط، قد ينتقص بعض الأركان، فضلا عن أنه زواج سر. ورح كده يا إخواني، يعني قد ينتقص الولي، وقد يكون الشهود غير عدول، وقد يتواصل فيه بالكتمان. إذن يا إخواني فضلا عن أنه زواج سر قد يكون فيه مثل هذا. زواج السر هذا لا تثبت به الحقوق أمام القضاء، لكن يثبت به النسب عندهم احترازا للنسب. يعني لو جاءوا بمثل هذه الورقة وشاهد يعدل عليها يثبت به الايه؟ النسب، ويفرق بين الزوج والزوجة بطلاق او بامساك وتوثيق، لكن لا تثبت به بقية الحقوق منها الارث، النفقة، المهر. ولذلك ينبغي أن يتفطن لمثل هذا. إذن يا إخواني الشرط الرابع من شروط النكاح هو الإيه؟ الإشهاد. طيب الشرط الذي يليه خلو الزوجين من الموانع. وإحنا قلنا يا إخواني إن كل شرط يرجع لإيه؟ لركن من أركان الإيه؟ النكاح. وكل أركان النكاح الزوجان، ها؟ التراضي، ها؟ الصيغة، خلاص؟ اللي هي الإجابة والإيه؟ والقبول. طيب لما أقول خلو الزوجين من الموانع يعني يرجع لكل من الزوج والزوجة. خلو الزوجين من الموانع، هذه الموانع يا إخواني تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: موانع بنسب أو بسبب، بنسب أو بسبب، وستأتي تفصيلها الآن. ورح كده يا إخواني يبقى عندنا الشرط الرابع من الشروط اللي هو يا إخواني الإشهاد، والشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع. سنقرأ قراءة سريعة للمتن فقط. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع الشهادة. يعني الرابع من شروط النكاح يا إخواني الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين. يعني النكاح لا ينعقد إلا بشهادة يا إخواني ذكرين مكلفين. طب لو على النكاح شهد النساء، ها؟ طيب رجلين وامرأة، طيب الشهادة هنا تكون بيه يا إخواني برجلين عدلين ذكرين. طيب ومن أين أتينا بذلك؟ ها؟ وأشهد ذوي عدل منه. خلاص كده يا إخواني؟ قال إلا بشهادة ذكرين مكلفين. وكلمة مكلفين احتراز عن ليه؟ عن غير المكلف. فغير المكلف مثل الطفل، مكلف ولا غير؟ غير مكلف. طيب بلغ مبلغ الرجال لكنه مجنون، ها؟ غير مكلف. يبقى يشترط فيه البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. ما يصلح نقول البلوغ والتمييز، كلمة تمييز هذه للطفل قبل أن يبلغ البلوغ، قبل أن يبلغ الحلم. فابن سبع نسميه إخواني طفل مميز، واضح؟ طيب يقول إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين. يعني رقيقين عبد، لأن باب الشهادة أوسع من غيره، ولذلك تجوز فيها شهادة من؟ الرقيق. متكلمين يعني متكلمين غير أخرصين. طب لماذا؟ حتى إذا طلبت منهم الشهادة إيه؟ أدلوا بالشهادة. خلاص؟ طيب لو كان أصم لا يسمع، تجوز شهادته؟ الذي لا يسمع يا إخواني لا يتكلم. خلاص كده يا إخواني؟ الذي لا يسمع لا يتكلم، لكن قد يكون أخرس وإيه؟ ويسمع. واضح؟ ولذلك قال متكلمين، معناها إن الأدنى تجوز شهادته ولا لا؟ لا تجوز الأدنى. واضح كده؟ طيب يا إخواني لو كان أخرس لكنه يجيد الكتابة، ما ممكن يشهد كتابة، على هذا القول تجوز شهادته؟ لا تجوز، لأن اشترطنا يا إخواني أن يكون متكلمين. طب لماذا؟ لأنه أبلغ في الشهادة، لأنه أبلغ في الشهادة. قال سميعين يعني يكون إيه؟ سامع. مسلمين، طب شهادة غير المسلم تجوز؟ غير جائزة. عدلين ولو ظاهرة، يعني ايه ولو ظاهرة؟ يعني عدالة الباطن لا تشترط، لان عدالة الباطن من الصعب ان يطلع عليها الا من كان ملاصقا، لكن عدالة الظاهر سهلة ولا لا؟ سهلة. قال من غير اصلي الزوجين وفروعهما، يبقى يشترط في الشهادة أن يكون فين يا إخواني؟ من غير الأصول ولا الفروع. يعني إيه الأصول؟ يعني الأب وإن علا، هذا يا إخواني إيه؟ الأصل. طب والفروع؟ الابن وإن نزل. طب لماذا؟ لأن شهادة الأصل والفرع هنا مشكوك فيها، سواء ذهب فشهد للأب أو للابن. خلاص كده يا إخواني؟ طيب هذا هو يا إخواني الشرط الرابع من شروط النكاح. يقول المصنف رحمه الله تعالى الخامس، يعني الشرط الايه؟ الخامس، خلو الزوجين من الموانع. خلو الزوجين من الموانع. قال بألا يكون بهما او بأحدهما ما يمنع التزويج. طب وعندي أشياء تمنع التزويج؟ نعم. قال من نسب أو سبب. من نسب أو سبب. النسب سيأتي الآن في المحرمات، والسبب قد يكون مثل الكفاءة، الرضاع، المصاهرة، اختلاف الدينين. الكفاءة اشترطها بعض أهل العلم ولا يصح اشتراطها إلا في الدين، لا يصح اشتراطها إلا في الدين. أولا ما معنى كلمة الكفاءة؟ لما نقول فلان كفء لفلان يعني إيه؟ يعني إما مساوي له أو أعلى منه قليلا. فهذه معنى كلمة اشتراط لإيه يا إخواني؟ الكفاءة. هذا معنى اشتراط الكفاءة. قد تكون الكفاءة في الدين، قد تكون الكفاءة في النسب، قد تكون الكفاءة في المال، قد تكون الكفاءة في الصنعة والمهنة، قد تكون الكفاءة في الدين. كم شيء الآن يا إخواني؟ 5. فأما الكفاءة في غير الدين فليس عليها دليل. والمقصود بالكفاءة في الدين تساوي الدينين، يعني يكون مسلم ومسلمة، يكون مسلم ومسلمة. فإذا كانت المتزوج منها عفيفة يشترط أن يكون المتزوج إيه إخواني؟ عفيفا، يعني غير محدود في حد من حدود الله تعالى، الزنا مثلا، واضح يا إخواني؟ أو معروفا به على الصحيح، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان. طب وإيه؟ وحرم ذلك على المؤمنين، واضح يا إخواني؟ طيب في غير هذا الدين يصح الزواج، لكن هنا في المذهب يقول ولا يلزم. يعني إيه ولا يلزم؟ يعني يصح العقد ويمكن فسخه، يصح العقد ويمكن فسخه. لو إن الولي زوج فجاء أحد الأولياء وقال لا هذا غير كفء لنا، ونوسل لذلك بأمثلة، نأخذ الكفاءة فين؟ في النسب، واحد من عائلة كبيرة جدا والآخر من عائلة وضيعة في نظر الناس، جاء أحد الأولياء فقال هذا لا يليق بنا ويدخل علينا العار. في المذهب يصح فسخ عقد النكاح بذلك. هذه الكفاءة فين يا إخواني؟ نسبا. طيب الكفاءة المالية، امرأة من عائلة غنية جدا والآخر فقير جدا، خلاص يصح لأحد الأولياء أنه يأتي إيه؟ ويفسخ عقد النكاح. كذلك في الصناعة، يأتي لصنعة من الصناعات تكون في نظر الناس إيه؟ وضيعة، ولا تتكافأ مع هذه المرأة. شرط كلمة تتكافأ يا إخوان، في كل اللي إحنا كناها بشرط كلمة إيه؟ تتكافأ الكفاءة. أيضا عندهم لا يلزم. والصحيح أن عقد الزواج ما دام صح لا ينفسخ إلا بدليل يقيني. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وكان مولا ممن؟ من؟ من زينب. ومن من كان بعدها يا إخواني؟ فاطمة بنت قيس. وزينب قرشية، زينب قرشية، زيد، زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس، وزينب إيه يا إخواني؟ قرشية. طيب وفاطمة بنت قيس نسيبة، وصح النكاح وراك يا إخواني؟ طيب إذن الكفاءة لا تشترط إلا في يا إخواني؟ إلا في الدين. طيب بعد ذلك يا إخواني قد يكون من الموانع النسب أو السبب، يعني تكون محرمة من ناحية النسب أو تكون بسبب من الأسباب، من ناحية النسب أو بسبب من الأسباب. أنبه على مسألة قبل أن أدخل في هنا، كثير من إخواني يقول أنا نسيب لفلان. ماذا يعنون بكلمة نسيب؟ زوج ابنته، صحيح؟ هذا من الخطأ. النسب هو نسبك الذي تذكر به، يعني فلان ابن فلان ابن فلان، فأنت تنسب لعائلة، هذا يسمى يا إخواني نسب. لكن الآخر يسمى صهار، فتقول أنا صهر فلان، واضح كده يا إخواني؟ فنحن الآن نتكلم على المحرمات من ناحية النسب، يبقى من الموانع يا اخواني التحريم من ناحية النسب، ثم يليه التحريم من ناحية السبب، والتحريم من ناحية السبب هذا يأتي فيه عدد من التقسيمات: التحريم للاحترام، التحريم للرضاع، التحريم للصهار، وبعدين عدد من المحرمات بعد ذلك للتأقيت سيأتي. واضح كده يا إخواني؟ نقسم الآن المحرمات يا إخواني لقسمين: محرمات على الأبد، ومحرمات لأمد. محرمات لأبد يعني لأبد على الدوام، ومحرمات لأمد يعني إيه على الأمد؟ لأمد يعني لأجل محدد للتأقيت. واضح كده يا إخواني؟ المحرمات لأبد واحد منها التحريم للنسب، والمحرمات للنسب يا إخواني سبعة. المحرمات للنسب سبعة ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم المحرمات يا إخواني؟ سبعة. حرمت عليكم أمهاتكم، المقصود الأم وإن علت، الأم وإن علت، والمقصود بالأم كل من انتسبت إليها بولادة، يعني أمك أن تنتسب إليها بإيه؟ بولادة، وهي ولدت من أمها، وهي ولدت من أمها، فتحرم الأم وإن علت، يعني الأم والجدة. خلاص؟ طيب، حرمت عليكم أمهاتكم، هذه الأولى. الثانية وبناتكم، يبقى المحرمة أيضا في النكاح يا إخواني من؟ البنت. وإن نزلت البنت، وإن نزلت، وهي كل من انتسب إليك بولادة، يعني البنت وبنت البنت إلى آخر. طيب، ولو كانت البنت من زنا تحرم ولا لا تحرم؟ تحرم، لأنها تنسب إليك بإيه؟ بولادة. طيب، تنسب إليك بنسب؟ لا، لكن بإيه يا إخواني؟ بولادة. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فتحرم ليه؟ الأخت، سواء كانت أخت شقيقة أو لأب أو لأم. كم يا إخواني الآن؟ ثلاثة: الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. قال: وعماتكم، أيضا مما تحرم يا إخواني العمة. طيب، سواء كانت العمة شقيقة أو لأب، سواء كانت شقيقة أو لأب تحرم. طيب، عمة، لأن هذه يسأل فيها بعض إخوان، عمة العمة يا إخواني عمة، وعمة الأم عمة، وعمة الأب. ورحك يا إخواني. طيب، وخالاتكم، الخالة هي يا إخواني أخت الأم، سواء كانت أختا لهذه الأم من الأب أو الأم، أو كانت يا إخواني شقيقة. ورحك يا إخواني. طيب، أيضا ما قلناه في العمة نقوله فين؟ في الخالة. خالة الأم خالة، وخالة الأب خالة. واضح كده يا إخواني؟ طيب، وبنات الأخ، أيضا مما يحرم بنات الأخ، سواء كان الأخ يا إخواني شقيق أو لأب أو لأم. وبنات الأخت أيضا مما يحرم بنات إيه إخواني الأخت، سواء كانت الأخت إيه شقيقة أو لأب أو لأم. دول كم نوع يا إخواني؟ سبعة أنواع. هذه الأنواع السبعة كلها تحرم على التأبيد. طيب دول محرمات منين يا إخواني؟ من سبب، من نسب. ننتقل الآن للمحرمات على التأبيد من السبب. المحرمات على التأبيد من يا إخواني؟ من جهة السبب. أول الأسباب التي يحرم بها الاحترام. طيب من الذي يحرم بالاحترام يا إخواني؟ زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يبقى الشاهد فين يا إخواني؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. واضح كده يا إخواني؟ طيب تعال معي الآن نخرج عن الفقه وندخل قليل في الأصول. هذه الآية يا إخواني تسمى عند أهل العلم بالمحكم. تسمى يا إخواني بالمحكم. تسمع أنت بعض إخواني في الخطب أو في الدروس وفي بعض الكتاب يقول لك قال الله تعالى في محكم التنزيل، مش كده؟ ما معنى كلمة محكم التنزيل؟ هل هي لفظة كده كل القرآن محكم التنزيل، ولا عندي مراتب؟ لا، عندي مراتب. الألفاظ يا إخواني لها مراتب من حيث الظهور والوضوح. الألفاظ لها مراتب من حيث الظهور والوضوح. نأخذ من الأدنى إلى الأعلى. أدنى المراتب وضوحا الظاهر. أدنى يا إخواني الظاهر. يليها النص. يليه يا إخواني النص. يليه المفسر. أعلى المراتب المحكم. يبقى عندي يا إخواني ظاهر، نص، مفسر، محكم. تجد أحيانا كده بعض الكتب يقول وهذا ظاهر الآية، صحيح؟ وهذا نص في الحكم. وأحيانا يقول لك هذا مبين وموضح أو مفسر، وأحيانا يقول هذا محكم، صحيح؟ يبقى عندي ظاهر، نص، مفسر، محكم. سنأخذ المعاني في دقيقتين، لكن أنا عايز أسمع الآن الألفاظ من ناحية الوضوح. من يعيدها علينا فن؟ تفضل. أعلاها إيه يا إخواني؟ المحكم. أدناها الظاهر، والنص والمفسر إيه مرتبة وسط. ماشي كده يا إخواني؟ طيب ما معنى كلمة ظاهر؟ معنى كلمة ظاهر يا إخواني إن اللفظة تحتمل معنيين. تحتمل إيه يا إخواني؟ معنيين، لكن هو في أحدهما أظهر من الآخر. عشان كده سميه يا إخواني ظاهر، أظهر من الآخر. يعني الآية أو الدليل يكون في إيه؟ احتمالين. واحد ظاهر والثاني موجود وإن كان ضعيفا لكن موجود. نأخذ مثال. طيب الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من يعيد عليه الآية يا إخواني؟ واحد غير الشيخ سامح، تفضل. طيب من يذكر لي معنى الآية؟ إيه معنى الآية يا إخواني؟ هذه في الصيام، ها؟ تفضل. وبعدين ويقضي، أخي يقول: من كان مسافرا أو مريضا في شهر رمضان له أن يفطر ثم يقضي الأيام. هذا ظهر الآية. أنا الآن سأعطيك احتمال بعيد شوي، وهو قول لبعض أهل العلم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر سواء أفطر أو صام فعليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، لأن رب العالمين أعطاه الرخصة فلم يأخذ به. هذا مذهب الظاهرية. يعني الآن هو مريض في نهار رمضان لم يفطر، عليه أن يعمل إيه؟ يقضي. لأن الآية أخواني عندي هنا فيها محذوف نعرفه بدلالة الاقتضاء: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، صح؟ فصيام عدة من أيام أخرى. يبقى قدرنا كم كلمة، كم جملة؟ اثنين هم، فأفطر وبعدين فصيام عدة من أيام أخرى. الظاهرية قدروا محذوف واحد: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصيام عدة من أيام أخرى، لا يقدر كلمة إيه يا أخواني؟ أفطر. المعنى الأول ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. طب والتاني؟ احتمال موجود في الآية، احتمال ضعيف ولا قوي؟ ضعيف، فأسمي هذا الظاهر والثاني أسميه الوهم. الوهم ده كم نسبته في الله في تقدير الآية؟ 10%، قد يكون أقل، لكن اللفظ الآن لما احتمل سميناه يا إخواني ظاهر. ورا كده؟ طيب يلي الظاهر قلنا يا إخواني النص، يلي الظاهر إيه؟ النص. النص يا إخواني اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، ليس فيه معنى ثاني. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يبقى كل من شهد الشهر عليه أن يقول يصوم. يحتمل معنى آخر أنه لا يصوم؟ لا. يبقى عندي الآن الظاهر يحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الإيه؟ من الآخر. والنص لا يحتمل إلا معنى واحد. الظاهر والنص يا إخواني قد يدخله التخصيص وقد يدخله النسخ، قد يدخله التخصيص وقد يدخله النسخ. تعال ندخل على النص الآن: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أليست مخصصة بقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى؟ طب والمسافر الآن مش شاهد للشهر؟ نعم. والمريض ألا ما يشهد الشهر؟ بلى. طيب ويجوز له الإفطار؟ يجوز له الإفطار. يبقى عندي الظاهر والنص يجوز فيهم يا إخواني التخصيص والنسخ، ويزيد الظاهر بأنه يجوز في التأويل. يزيد الظاهر عليه بإيه يا إخواني؟ بأنه يجوز فيه التأويل. يعني إيه التأويل؟ يعني أذهب للمعنى المرجوح ده وأجعله راجح بدليل آخر. واضح يا إخواني؟ طيب المرتبة التي تليها كنا إيه إخواني؟ كنا نص ظاهر مفسر. يعني إيه مفسر؟ يعني يأتي للمجمل ويبينه ويوضحه، فهو أكثر بيانا من النص. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أليست الآية نصا في وجوب الصلاة؟ كيف ستصلي بين في الآية؟ لا. طيب وآتوا الزكاة كيف ستزكي؟ واضح في الآية؟ لا. طيب صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى النبي عمل إيه؟ فسر النص بإيه؟ بفعل. واضح كده يا إخواني؟ طيب يأتي في الزكاة ويقول: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، فسر بالإيه؟ بالقول. يبقى عندي الآن ظاهر نص مفسر. المفسر هذا يا إخواني يحتمل النسخ لكن لا يحتمل لا التأويل ولا التخصيص. محتمل أن يأتي هذا المفسر وإيه؟ وننسخه بحكم آخر. خلاص؟ طيب يلي هذا المفسر في الدلالة إيه؟ المحكم، وهو أعلاها. يلي يا إخواني المحكم. المحكم أظهرها ولا يحتمل لا التأويل ولا النسخ
ولا التخصيص. واضح كده؟ طب تعالى الآن، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، لو سكتنا إلى هنا تكون نص في عدم جواز أن ينكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ صحيح. لكن قد تخصص؟ بلى. وقد تنسخ؟ بلى. جاءت قوله أبدا، يعني كلمة أبدا يعني على التأبيد، معناها أنه نص يسير معك إلى يوم القيامة، فنسميه إخواني محكم، لا يحتمل لا التأويل ولا التخصيص ولا النسخ. وصلت المعلومة؟ نعيد تاني إخواني، الألفاظ من حيث الوضوح تنقسم إلى كم قسم؟ ها؟ إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. أعلاها المحكم، أدناها الظاهر، ها؟ المرتبة الوسطى اللي يلي الظاهر إيه؟ النص، واللي فوق النص المفسر. طيب، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، من أي نوع من هذه الأنواع؟ المحكم. إيه الدليل؟ لأنه مقيد بالإيه يا إخواني؟ نص في الآية ومقيد بالإيه؟ بالتأبيد. طب هل يحتاج لتفسير؟ لا، أزواج النبي كل من تزوجها. طب وإن لم يدخل بها الجونية، دخل بها النبي؟ لم يدخل بها. طب تنكح من بعده؟ لا تنكح، أليست زوجة؟ قل بلى. مش عقد عليها النبي؟ لما عقد عليها النبي أصبحت إيه إخواني؟ زوجة. طيب يجوز أنها تنكح؟ لو قال نعم هنقول إيه الدليل؟ هيقول يعني ممكن أصلا ما دخلش بيها. هنقول تعال معي وضعها في رأسك، المحكم يحتمل التخصيص؟ إذن لماذا خصصت غير المدخول بها من المدخول بها؟ القاعدة يا أخواني طبقها دائما، المحكم لا يحتمل لا التخصيص ولا التأويل ولا النسخ، خلاص. ومن ذلك التوحيد. التوحيد يا أخواني شريعة آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ولذلك هذا الحكم لا يحتمل لا تأويل ولا تخصيص ولا نسخ. التوحيد هو التوحيد إلى قيام الساعة. طيب لماذا نقول ذلك؟ لأن من يقول بالتثليث يقول صحيح ما جاءش في التوراة، لأن التوراة عندهم العهد القديم لم يأتي في التوراة القول بالتثليث، فيها التوحيد. لكن نسخ شريعة عيسى نسخت ذلك، يصلح؟ طب ليه؟ لأن التوحيد نص محكم لا يحتمل نسخ. لكن اللي يحتمل نسخ هو خلي الشرائع، اللي يحتمل نسخ ايه؟ الشرائع الحلال والحرام، هذا اللي يحتمل ليه؟ وغيره لا يحتمل. يبقى يا اخواني المحرمات بسبب اول واحد فيها يا اخواني الاحترام. طيب الذي يليه المصاهرة. قبل المصاهرة تعالى ناخد محرمات بالرضاعة. طب لماذا؟ لان هنقول فيها كلمتين بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى انت الان محرم معك من الرضاع كم؟ سبعة. محرم معك من الرضاع كم؟ سبعة. يبقى انتهت المحرمات من الرضاع الان، لكن نحتاج فيها لوقفة قليلة صغيرة. بما يثبت الرضاع؟ خلاص هذه واحدة. بما يثبت الرضاع؟ الصحيح أنه يثبت بخمس رضاعات، لقول أم المؤمنين عائشة كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات يحرم، عشر رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس، يعني كان عشر رضعات تحرم وبعدين نسخت بإيه؟ بخمس رضعات محرم. يبقى المحرم من الرضاع كام يا إخواني؟ خمس رضعات. طيب بعض أهل العلم يقول بأن المحرم من الرضاع مصة، يحتج على ذلك بقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طب رب العالمين هنا ذكر عدد رضعات؟ لا، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. معناها انها لو جعلتك تمص مصة ها ابن من الرضاع. نقول نعم. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم مجمل صح. جاء نص السنة فايه فبين ذلك المجمل. يعني هذا نسميه يا اخواني المفسر. هذا الذي نسميه المفسر. المفسر لا يحتمل التأويل ولا التخصيص لكن يحتمل الايه النسخ. ولذلك كان اول ما نزل التحريم كان كام يا اخواني 10 وبعدين نسخ قد كام 5. واضح كده يا اخواني. بعض اهل العلم قال المحرم 3 رضعات. طب لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. وحديث آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا خلاص الإملاجة والإملاجتان يبقى اللي فوقها كم 3. نقول هذا مفهوم. هذا يا إخواني مفهوم. ما معنى كلمة مفهوم؟ يعني الحكم المسكوت عنه. الحكم المسكوت عنه يا إخواني بيكون عكس النص. الحكم المسكوت عنه يكون عكس النص. فلما أقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان يبقى التحريم لا يتعلق بالرضعة ولا الايه الرضعتان. عكسه التحريم. واضح كده. وعكس العدد 2 يبقى العدد كم 3 اللي فوقه. فقالوا من المفهوم معناها ان الثلاثة ايه تحرم عكس هذا النص. كل هذا بالمفهوم. وحديث 5 رضعات منطوق ولا مفهوم؟ طيب يبقى يقدم المنطوق على المفهوم. لان المفهوم قد يحتمل ان الرضع والرضعتين لا تحرم لان تمثيل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تحرم الرضع ولا الرضعتين تمثيل وليست حصر. واضح كده يا اخواني. يبقى المحرم كان يا اخواني 5 رضاعات. هل يشترط في ال5 رضاعات يا اخواني ان تكون مشبعات؟ كلمة مشبعات قيد غير صحيح. لكن يا اخواني ما سمي رضعة يحسب رضعة ويكون محرما إذا بلغ 5. يعني لو أن الطفل أخذ ثدي الأم فرضع منه ثم تركه وانتقل إلى الآخر فرضع منه، تركته الأم لفتح باب أو لإحضار شيء ورجعت فأرضعته، كل هذا يسمى عندهم إيه يعني رضعة. كل هذا يسمى رضعة عرفا. والذي لا يحدد شرعا كيفيته أو صفته أو مقداره في الشرع يحدد بالإيه بالعرف. فافترضنا ان الام ارضعته قليلا وبعدين انشغلت عنه فتركته وقامت باعمال تركا بينا وبعدين ساعة 2 ارضعته رضعة اخرى، تحسب رضعة ولا لا تحسب رضعة؟ تحسب رضعة. واضح كده يا اخواني. يبقى كلمة قيد مشبعات غير صحيح. لكن 5 يا اخواني 5 رضعات. يبقى الان يا اخواني المقدار الذي يحرم 5 رضعات. طيب هذا هو السبب رقم كم يا اخواني 2. من الاسباب ايضا التي تحرم النكاح الصهار. يبقى حرمنا بالنسب كم يا اخواني 7 وبالرضاع 7 وبالصهار يحرم 4. بالصهار يحرم 4. عرفنا ما معنى كلمة الصهار؟ طيب 3 بمجرد العقد. 3 بمجرد العقد وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. اللي يحرم يا اخواني بمجرد العقد زوجة الأب. مجرد الأب ما يعقد على امرأة تحرم عليه على ابنه وإن طلق قبل أن يدخل به. خلاص لقول الله تعالى ولا تنكحوا ها ما نكح ها. طيب وبعدين زوجة الابن الثانية يا اخواني تكون زوجة الابن بمجرد ما الابن يعقد على امرأة تحرم على أبيه بمجرد العقد. طب وإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ وإن طلقها قبل أن يدخل بها تحرم تأبيدا. الثالثة أم الزوجة. الثالثة أم الزوجة بمجرد ما يعقد على البنت تحرم إيه؟ تحرم أمها، وإن طلقها وإن طلقها وتبقى المحرمية يا إخواني. يعني هنفترض الآن أن الزوج طلق امرأته، تحرم على الابن وتكون من المحارم ولا مش من المحارم؟ من المحارم. الابن طلق الزوجة، هيصير عليها أجنبي ولا لا؟ أجنبي. طيب أبو الزوج من محارمها ولا لا؟ من المحارم. الرجل طلق المرأة، أم المرأة محرم ولا غير محرم؟ محرم. واضح يا إخواني؟ طيب الرابعة لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول، وهي بنت الزوجة. يعني الآن تزوج من امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يحل له أن يتزوج من ابنتها؟ نعم، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجركم من إيه يا أخواني؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى كم محرمة من الصهار؟ لا من السام، أربعة. إيه هما؟ ها فضل زوجة الأب، ها زوجة الابن، أم الزوجة، ها بنت الزوجة التي لم يدخل بها، التي دخل بها، التي دخل بها. ها من يعيد يا أخوان؟ فضل. ها التي دخل بأمه، ها زوجة بقي واحدة، ها من يعيد؟ أم الزوجة. يبقى يا إخواني عندي سبعة من الإيه؟ من النسب، وسبعة من الرضاعة، وأربعة من الصهار. كل دول محرمين يا إخواني للتأبيد. خلاص. أيضا من الأسباب التي تحرم تأبيدا ولا توجب المحرمية، ننتبه، ولا توجب المحرمية، الملاعنة. يعني الزوجة التي لعنها زوجها. ما معنى كلمة الملاعنة؟ رجل رمى زوجته بالزنا، خلاص كده يا اخواني، فيرفع الامر للقاضي وليس له شهود على ما رماها به، لان الزنا يثبت بكم يا اخواني؟ باربع شهود عدول يروا واقعة الزنا. يعني لو رأوا امرأة متجردة ورجل متجرد يقام دعوى الزنا؟ لا، يروا ايه؟ واقعة الزنا. هذه طبعا تصعب جدا. لو ان الزوج رمى زوجته بالزنا وليس له شهود، غير الزوج لو رمى امرأة بالزنا وليس له شهود سنقيم عليه حد القذف. طب الزوج لو رمى زوجته بالزنا؟ لا، يختلف الحكم. طب لماذا؟ لأنه إنما يلوث فراش نفسه. يعني يا إخواني لما يرمي زوجته بالزنا اصطحب عارا لنفسه، صحيح؟ مع هذا الاحتمال وهذه القرينة، قرينة شديدة، صحيح؟ هذه القرينة الشديدة نقول لا، تعال الآن لك حكم آخر. ما الحكم الآخر؟ أن يكون بينهم التلاعب. ما معنى كلمة التلاعن؟ يعني يجمع بينهما القاضي في مجمع من الناس عشان يكون أشجر، ويخوف الزوج ويخوف الزوجة من إيه إخواني؟ من عقوبة الله تعالى. ثم يقوم الرجل فيشهد على امرأته أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ثم يجعل لعنة الله عليه، هذه الخامسة، إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. طيب يا أخواني لو جاء في وسط كده اللعان وخاف قال لا لا أكمل، يقام عليه إيه؟ حد القذف، يجلد 80 جلدة. طيب إن انتهى الزوج من هذا اللعان، الزوجة الآن مستحقة للعقوبة الشرعية. العقوبة الشرعية هنا الرجم. طب الرجم عقوبة هينة؟ لا، نقابل الأيمان بمثلها. هنا نقابل الأيمان بإخواني بمثلها، فتشهد الزوجة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. يبقى إيمان بمقابل إيه إخواني؟ إيمان. وبعدين تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. إن نكلت في بعض هذه الأيمان أقيم عليها الحد. إن حلفت هذه الأيمان، الأيمان قابلت أيمان الآن، هل يمكن أن تقوم الزوجية بعد ذلك فراش الزوجية أن يكون بينهم؟ الآن يا أخواني أصبح بينهم ترامي بالزنا، يشهد عليه الناس، وأصبح بينهم لعن يجبه على نفسه وغضب تجبه على نفسها. بعد هذه الأيمان يا أخواني يفرق القاضي بينهما فلا يجتمعان أبدا. خلاص كده يا أخواني، هنا يفرق القاضي بينهم ولا يجتمع الملاعنا أبدا. وكلمة أبدا هنا أيضا من اللي احنا قلناه قبل ذلك، من النص ولا الظاهر ولا المحكم ولا المفسر؟ ها؟ محكم، محكم، يعني لا يلحق النسخ ولا التخصيص. واضح كده يا إخواني؟ طيب الآن احنا فرقنا بينهم أبدا، هي الآن معه محرم ولا أجنبية؟ أجنبية. يبقى فرقنا بينهم بموجب التلاعن وهي أجنبية عليه. واضح كده يا إخواني؟ يبقى قلنا الآن المحرمات، المحرمات تنقسم إلى قسمين، محرمات على التأبيد وذكرنا لها عدد من الأشياء، محرمات بنسب ومحرمات بسبب. محرمات بنسب ومحرمات بسبب. الأسباب التي قلناها 1 الاحترام، 2 الرضاع، 3 الصهار، 4 اللعان. قبل أن أقرأ أنا أريد أن أسمع. طيب المحرمات من النسب، اللي حافظ الآية الأمر سهل عليه ويسير. ها. المحرمات من النسب من يذكرها؟ لا أنا الصف ده كده خلاص ما عنديش عايز اسمع. تفضل. بناته اخ وبناته الاخت، احسنت جزاكم الله خير. طيب من يعددها؟ يعددها يذكرها عدا. تفضل. احسنت. احسنت. امشي يا كعب ترتيب عشان ما تنساش. البعد الامهات ايه؟ وبناتكم. ها البنت وان نزلت. ها واخواتكم. ها سواء كانت شقيقة. احسنت. ها والعمة سواء كانت شقيقة او لا. ها ها الخالة. نعم عمة العمة عمة. ها والخالة. احسنت. ها 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 سواء كان الاخت. ها احسنت. طيب والمحرمات من الرضاع يا اخواني ممكن واحد يقولها لنا في كلمتين؟ ها تفضل. احسنت. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ام الاخ من الرضاع، ام الاخ من الرضاع، وصور مساله زينب ارضعت ابراهيم وله اخ اسمه محمد، محمد يريد أن يتزوج من زينب، تحرم ولا لا تحرم يا إخواني؟ لا تحرم. طيب أخت الأخ من الرضاع زينب أرضعت إبراهيم ومحمد يريد أن يتزوج من أخت أو من بنت زينب هذا، تحرم ولا لا تحرم؟ لا تحرم. المحرمية يا إخواني تكون لمن؟ للرابع فقط. المحرمية تكون للرابع فقط، ويكون زوجي المرضع أب من إخواني من الرضاع، وأخو الزوج عم من الرضاع، وأخت الزوج عم من الرضاع، وعم الزوج المرضى يعني صاحب اللبن عم من الرضاع، وخاله خال من الرضاع، وأم الزوجة أم الأم من الرضاع جدة من الرضاع، وأختها أخت من الرضاع خال من الرضاع، وأخوها خال من الرضاع. ورحلي يا إخواني يبقى المحرمية إنما تلحق من الرضع فقط، واضح؟ وتنتشر. فضل. كيف يكون اجتماع السد؟ لأن كثير من إخواني يفهم هذه المسألة بخطأ. اجتماع للسد يا إخواني معناها أن الأم المرأة ترضع رجل من الرضاع، فتكون جميع أولادها إخوة من الرضاع، يكونوا إخوة أشقاء. طب أولادها من زوج آخر إخوة لأم، أولاد هذا الزوج أولاد هذا الزوج من امرأة أخرى إخوة لأب. واضح كده يا إخواني؟ حرم من الرضاع بالضبط ما تحرمه منه النسب. لو وضعت القاعدة صارت معك، لكن المحرمية لا تطول إلا من يا إخواني الرضع فقط. صدر. كيف الصورة؟ احنا لسه كلمنا الان يا اخواني، اخو الاخ الرضع من الرضاع يجوز له ان يتزوج من واضح من اخت اخيه من الرضاع، هذه لا اشكال فيه. الرضاع انما يا اخواني يلحق من الرضع فقط، ولا يلحقه ولا يلحق غيره. طيب يا اخواني، المحرمات من الصهار قلنا كم؟ أربعة. ما هن؟ تفضل. زوجة الأب، ها؟ وبنت الزوجة التي دخل بها. صلاة. طيب نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير وصلوا لي. الأسئلة موجودة يا إخواني، دكتور جمال موجود فسيجيب عنها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.